واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله. لا زال كلامنا في المسائل، ووصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية. قال قدس سره: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا للقارن على الوقوف بعرفة اختيارا، يعني يجوز التقديم اختيارا، لكن إذا فعل ذلك يجددان التلبية، يعني المفرد والقارن، عقيب صلاة كل طواف كما مر في صفحة 315 من هذا الكتاب، من هذه النسخة. قال: وكذا يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة. وهذا أيضا مر ذكره، إلا أن الذي مر ذكره هو الصلاة والطواف لا السعي. وسألنا سابقا، عليكم السلام والرحمة، وسألنا سابقا أن السعي إذا ما رجعنا إلى عبارة السابقة، ماذا قال في العبارة السابقة؟ شوف العبارة السابقة، أقرأ لك العبارة السابقة. قال: ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار، كخوف الحيض و ويجوز تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار. هنا ماذا قال؟ ويجوز تقديم الطواف والسعي طبعا فضلا عن ركعتين مع الاضطرار. فسألنا سؤال أن هل يوجد تنافي أم لا يوجد تنافي بينهما؟ صبحكم الله بالخير. بحسب الظاهر أنه يوجد تنافي، وسجل هذا على كلام الشارح. قال: كخوف الحيض والنفاس المتأخرين أيضا عليه تجديد التلبية أيضا. أما طواف النساء قال: لا يقدم للمفرد والمتمتع، وكذا للقارن لا يقدم. يعني طواف النساء نحن قلنا يقدم طواف ماذا؟ الطواف الركني، يعني طواف غير النساء للمفرد والقارن اختيارا. أما طواف النساء قال: وطواف النساء لا يقدم لهما، يعني اختيارا، إلا لضرورة. إذا كان هناك ضرورة خب لا حول ولا. قال: وطواف النساء واجب في كل نسك، حجا كان هذا النسك أم عمرة. تسأل مباشرة. سابقا ذكرنا أن الفرق الذي يكون بين عمرة التمتع والعمرة المفردة أن في العمرة المفردة يعني للقارن والمفرد يوجد طواف نساء، أما في عمرة التمتع لا يوجد طواف نساء. هو قال: وطواف النساء واجب في كل نسك، حجا كان هذا النسك أم عمرة. قال: على كل فاعل إلا عمرة التمتع. نعم صحيح، ذكرنا سابقا إلا عمرة التمتع. فلا يجب في عمرة التمتع وإن كان قد أوجبه بعض الأصحاب. شوف، طواف النساء المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا إن لم يكن هناك اتفاق، أن طواف النساء غير واجب في عمرة التمتع. صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه نقل عن الشهيد في الدروس، أقرأ عليك العبارة ماذا قال صاحب المدارك نقلا عن الشهيد في الدروس بالنسبة إلى هذا البعض، يعني الذي أوجبه بعض الأصحاب. قال الشهيد في المدارك: وحكى الشهيد في الدروس، سيد المدارك ينقل عن الشهيد في الدروس، قال وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء. في المتمتع بها يعني ماذا؟ لا يروح ذهنك في المتمتع بها، يعني في المتمتع بالعمرة التمتع إلى حج التمتع. قال في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة، يعني كما قلنا في عمرة الإفراد نقول أيضا في عمرة التمتع. من يقول؟ الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب. قال وربما كان مستنده رواية سليمان بن حفص المروزي. أقرأ عليكم الآن الرواية. هو يقول كما ورد في رواية حفص سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه لعله الإمام القاضم عليه السلام قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت، هي رواية فطاف، يعني لعل هذا بعض الأصحاب ذهب إلى وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، لعله اعتمد على رواية المروزي. قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، فإن عليه لتحله النساء طوافا وصلت. فاعتبر هذا البعض بعض الأصحاب، وكثير منهم علق قال لم نعثر على من، على صاحب هذا الرأي، علق وقال ماذا؟ أنه بناء على هذه الرواية أفتي بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع كالعمرة المفردة. إلا أنه ماذا؟ علق الشيخ قال أول الكلام، يعني النقاش في هذه الرواية من عدة جهات، من الجهة السندية ومن الجهة الدلالية. فلو فرغنا عن السند، فلو قلنا أنها تامة سندا، تعال معي إلى جهة الدلالة. من قال لك يتكلم عما نحن فيه؟ شيخ الطوسي يناقش، قال أيضا ماذا السيد المدارك يقول، وقال الشيخ في التهذيب ليس في هذا الخبر دلالة على ما ذهب إليه هذا البعض، ليس في هذا الخبر دلالة على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. ليش؟ قال هذا يعني هذان يعني الصلاة والطواف لعمرة التمتع أو لحج التمتع. فبمجرد أن طرح مثل هذا الاحتمال، فمع ورود هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بالاستدلال فيها على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. قال فلا يجب فيها وأوجبه فيها بعض الأصحاب وهو ضعيف، فيشمل ماذا قال؟ الآن بدأ يعلق الشهيد الثاني على الشهيد الأول. قال أنت قلت وطواف النساء واجب في كل نسك على كل فاعل، على كل فاعل يعني على كل من أراد أن يقوم بهذا النسك، جيد؟ يعني أي نسك؟ حج أو عمرة، كل من أراد أن يأتي بحج أو عمرة خلى عمرة التمتع بعد المناقشة يجب عليه طواف النساء. وقف الشهيد الثاني عن كلمة فاعل، كل فاعل من هو؟ قال فيشمل قوله على كل فاعل من؟ الذكر والأنثى، يعني كما يجب طواف النساء على الذكر كل فاعل يشمل الأنثى، أيضا يشمل كما يشمل الكبير المكلف يشمل أيضا الصغير الذي ذهب بإذن وليه، أيضا عليه طواف النساء. وسواء كان يقدر على الجماع أو لا يقدر على الجماع. من قال أن طواف النساء يجب على غير العنين؟ لا، حتى ولو كان عنينا يجب عليه طواف النساء. صبحكم الله بالخير شيخنا. طبعا إذا عم تلاحظوا عم بيمشي شوي هك كما بقولوا هك قلب، بالتعبير اللبناني الدارج على أنه لا تحتاج كثير، لأنه ينتظرنا الكثير خصوصا في المسألة الرابعة، فيها متعة الصناعة الأصولية يأتي إن شاء الله تعالى. فلذلك الأمور التي لا تستحق كثيرا أكثر مما تسمع فلا نقف عليها كثيرا. قال: ومن يقدر على الجماع وغيره. قال: عبارته مطلقة فتشمل ذكر أنثى وأيضا الخنثى، وتشمل أيضا من؟ وتشمل الصغير والكبير، وتشمل القادر على الجماع وغيره. هذا بركة إطلاق العبارة. طب أنت شو رأيك؟ قال: وهو كذلك، وهو كذلك، نعم تشمل هذا الجميع. إلا ها، مباشرة قد يتبادر إلى الذهن السؤال: أنت ماذا قلت؟ يجب على الصغير طواف النساء. بابا سابقون، يجب على الصغير، الصغير غير مكلف، فكيف يوجه إليه خطاب يجب عليك؟ صح؟ هلا بدي أعالجها. مرة معنى مثل هذا: الصغير خصوصا من تكون صلاته مثلا تمرينية لا شرعية، قلنا هناك أن هذه الصلاة وكثير من الأمور التي يأتي بها الصغير حتى في الحج، نقول عندما نقول يجب عليك أن تتوضأ للصلاة، هذا الوضوء يجب عليك تضل الصلاة، هذا شرط في صحة الصلاة، وإن كان لا يجب عليه تكليفا من جهة أنه غير مخاطب بالوجوب. يعني بعبارة أخرى، حتى تصح منك الصلاة لابد أن تتوضأ. أيضا هنا نقول حتى يصح منك الحج لابد أن تأتي ماذا؟ لا نقول حتى يصح منك الحج، حتى يصح منك أن تتمتع بالنساء لابد أن تأتي بطواف النساء. لذلك قلنا سابقا يستطيع أن يترك طواف النساء، إلا أنه إذا تذكره وما شاكل فيما بعد، إما يجب عليه العودة إن استطاع، وإما أن يستنيب. ولكن له دخل في موضوع صحة الحج وعدمه؟ ما له دخل في صحة الحج وعدمه. إذن لماذا نقول يجب عليك أيها الصغير طواف النساء؟ نقول حتى إذا ما أراد أن يعقد على النساء ويتمتع بهن فلا يستطيع إذا كان لم يؤدي هذا الطواف بعده. فلذلك ماذا قال؟ هل سمعتم آلهم بها العبارة؟ قال: إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز. يعني احنا عم نعبر يجب عليك، هو بالحقيقة غير مخاطب بيجب عليك، فكلمة يجب فيها شيء من التجوز. والمراد ها، طب شو المراد؟ ايش هتقول له يجب؟ انه ثابت عليهم. ثابت بأي معنى؟ ثابت بهاي معنى: كما أن الصلاة مشروطة بالطهارة فيجب عليه التطهر لصحة الصلاة، من هاي الجهة في مشابهة، كذلك لا يحق له أن يتمتع بالنساء إذا لم يأتي بطواف النساء. فيجب عليك يعني هو ثابت في ذمتك حتى تكبر، حتى إذا أتيت به تستطيع أن يعني معلق الاستمتاع على الطواف. قال: والمراد أنه ثابت عليهم على الصغار، حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ، يحرم عليه حتى يفعل هذا الطواف أو يفعل عنه هذا الطواف كما لو استناب. هو هذا الكلام
حقه يتطبق بناء على يستحب.
هو هذا الكلام، فنقول له لابد أن يأتي بطواف النساء حتى ماذا؟ حتى تبقى الطريق مفتوحة أمامه إذا أراد أن يستمتع بالنساء. هو هذا حتى نقول مميز وغير مميز لا يوجه إليه التكليف. هو هذا الكلام بناء على نقول لو قام به غير المميز، يعني قام بأفعال الحج، فالمفروض قام بأفعال الحج غير المميز، نقول ولم يطف طواف النساء، إذا هذا غير المميز بلغ ولم يأتي بطواف النساء أو لم يؤتى له بطواف النساء بعد، هل يستطيع أن يستمتع بالنساء من عقد وكل متعلقات النساء؟ قال: لا. قال: وهو يعني طواف النساء متأخر عن السعي. يعني أين مكان لطواف النساء؟ قال: متأخر عن السعي، يعني تسعى ثم تأتي بطواف النساء. ماذا لو قدمه؟ قال: فلو قدمه على السعي عامدا أعاد السعي، ماذا؟ أعاد طواف النساء بعد السعي. يعني لابد أن يحافظ على هذا الترتيب. هل بدي أقوله إذا تركه عامدا بيرجع الاثنان، فإذا طاف ثم سعى لابد أن يعيد، لابد أن يسعى ثم يطوف. طيب ناسيا ماذا؟ هذا عامدا ناسيا. قال ويجزئه ناسيا. إذا ألبهم طاف بعد أن سعى يجزئ، والجاهل الكلام هو الكلام عامد لابد أن يرجع بعد الالتفات. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. ماذا عن البرطلة عليها السلام؟ البرطلة هي قبعة كما هو قال، هي قلنصوة، يعني أشبه بهذه القبعة الصغيرة، ولكن الآن في زماننا لعل يوجد شيء يشبهها يلبسها اليهود وبعض النصارى. قبعة ولها شيء، يعني ماذا أقول، هو عبارتها كذا، قلنصوة طويلة كانت تلبس قديما، يعني لها هذا أشبه بالطربوش بتعبيرنا، تعرفون الطربوش، ولكن تأتي بهكذا، مش عارف إذا لها طابق آخر شيء كذا.
نفس اللباس إيران القديم، قبعة
قديمة يلبسوها. لا لا، لكنه المراد الطويلة هي التي لها يعني بهذه الطريقة مثل الذيل. أحسنتم، نعم، كأنه هكذا يريد أن يقول. نعم، هذه البرطلة وقع الخلاف فيها، فيها بماذا؟ في لبسها في الطواف، هل يجوز أن يلبسها الطائف أو لا؟ قال يحرم لبس البرطلة بضم الباء بو والطاء طو وإسكان الراء بر وتجديد اللام برطلة، ها هي المفتوحة، وهي قلنصوة طويلة كانت تلبس قديمة، يحرم لبس البرطلة في الطواف. قال لما روي من النهي عنها معللا، يعني معللا ما روي، معللا بأنه من زي اليهود. عندنا روايتان في المسألة، روايتان في المسألة، أقرأ عليك الروايتين حتى نشوف يظهر منها التحريم أو لا يظهر منها التحريم. الرواية الأولى خبر يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله الصادق عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك، يعني كأنه انتظرني حتى انتهيت ثم قال لي بعد ذلك، قد رأيتك، الإمام الصادق يقول ليزيد بن خليفة، قال قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، إيه خير؟ قال له الحكم لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود، لا تلبسها نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، فأفتى ماذا؟ الشهيد الأول بناء على لا تلبسها حول الكعبة حرمة لبس البرطلة حول الكعبة، يعني في الطواف. هذا أولا، جيد إلى الآن؟ جيد. هلا في نقاش ما بدك. اثنين، الرواية الأخرى خبر زياد بن يحيى الحنظلي الذي يقال عنه في كتب الرجال زياد بن يحيى الكوفي أيضا، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال له لا تطوفن بالبيت، لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة. واضح، خبران ظاهران، خبران فيهما نهي، ظاهر هذا النهي في الحرمة، فأفتى بعضهم بناء على ما هو ظاهر في الروايتين. الروايتان فيهما نقاش من جهتين كالعادة. الجهة الأولى من الجهة السندية، اتفاقا الروايتان ضعيفتان سندا. أما من جهة يزيد بن خليفة فقالوا يزيد بن خليفة ماذا؟ ضعيف لا يعتمد عليه. وأما من جهة خبر زياد الحنظلي، زياد الحنظلي أو الكوفي ذكر إلا أنه لم يوثق، والذي ذكره رجال الطوسي، مذكور في رجال الطوسي إلا أنه لم يوثق، كذلك لم يجرح، مذكور إلا أنه لم يرد فيه توثيقا. فبناء عليه نقول ماذا؟ لا يعتمد لا على الجهة السندية، أقول لا على الخبر الأول ولا على الخبر الثاني. جهة الدلالة ماذا؟ جهة الدلالة ماذا قال الخبر الأول؟ رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك. البعض قال لو كان لبس البرطلة حرام في الطواف لماذا؟ لنهاه مباشرة أبو عبد الله عليه السلام كما مر معنا سابقا في المرأة التي سترت وجهها، هو تقدم ورفع عنها هذا الغطاء عن الوجه لأن هذا محرم، فمباشرة يتصدى المعصوم للنهي عن المنكر. نفس أنه تركه، يقال تركه وتكلم معه بعد ذلك، هذا فيه إشعار على أنه أقل رتبة من حزازة الحرمة إلى الكراهة مثلا. هذا أولا. ثانيا هو أشار الشهيد الثاني في العبارة، قال يوجد تعليل في الرواية وببركة هذا التعليل لا نلتزم بالحرمة، ببركة هذا التعليل هو إشارة إلى الكراهة للحرمة. ما هو التعليل؟ قال فإنه من زي اليهود. شوف هون ممكن أن يناقش. إذا فهمنا التفت العبارة أنه كل رواية تشتمل على التعليل فيكون ذلك كاشف على أن الحكم مكروها وليس حراما، هذا ليس مضطرد في جميع الموارد، ويمكن أن يناقش كثيرا في هذه الضابطة إن كانت مرادة للشهيد الثاني. كما إذا قلنا الآن لا تشرب الخمر فإنه مسكر، يعني لا تشرب الخمر يعني كراهة. ليش؟ لأنه ورد تعليل فإنه مسكر. إذا كان المراد أن الرواية التي تشتمل على التعليل هذا كاف لي رفع اليد عن حكم الحرمة ونتنزل إلى الكراهة، ففيه ما فيه كما ذكرنا. إذن ما هو مراد أو يمكن أن يكون مراد الشهيد الثاني بعبارة ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل؟ ممكن أن يكون مراد الشهيد أنه يمكن حمل النهي، يعني هذا السياق بتمامه المشتمل على التعليل يمكن أن نحمله على الكراهة. ببيان لو كانت الحزازة في الرواية يعني الحرمة في الرواية بناء على التشبه في اليهود فلا فرق ساعة إذن بين أن يكون يلبس البرطلة في الطواف أو في غير الطواف. التفت، لو كانت الحزازة لو الحرمة موجودة في ماذا؟ في البرطلة للتشبه باليهود، فمن المفترض أن لا يكون هناك فرق بين حول الكعبة في الطواف وفي غير الطواف، التشبه باليهود حرام. إلا أن الظاهر ليس كذلك. ماذا قال له؟ لا تلبس البرطلة حول الكعبة، فكأنه أن لبس البرطلة في غير هذا الموضع لا إشكال فيه، ولكن لعله لقباسة وشرافة المكان فيه حزازة أن تلبس البرطلة حول الكعبة. ممكن أن يقول
فإنه ساعتئذ من زي اليهود، لأن هذا السياق الواحد بما أنه لا حرمة مطلقة خارج الكعبة، فنقول ساعتئذ ممكن أن يراد فإنه من زي اليهود، يعني هناك كراهة أن تتشبه باليهود وأنت في حالة عبادة في هذا المكان المقدس، ممكن أن يراد هذا المعنى. قال: وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس، ويختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس. لطيف، شوف الشهيد، الشهيد في الدروس تبع ابن إدريس. ابن إدريس ماذا قال؟ ابن إدريس قال هذه العبارة، قال: لبس البرطلة محرم في المقام، لا، شوف التفت، لا لخصوصية البرطلة والتشبه باليهود، يعني ألغى خصوصية الموجودة في الرواية، وإنما لأنه ورد معنا من محرمات الإحرام تغطية الرأس، فأصبحت لبس البرطلة محرمة لأنها مصداق من ذلك، من ذلك العام الذي يقول يحرم التظليل وتغطية الرأس على الرجل المحرم. فلذلك قال: يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة. شوف سؤال، كطواف العمرة يعني ماذا؟ وفي العمرة ماذا يكون الشخص؟ يكون محرم، بخلاف في طواف الحج، غالبا بطواف الحج يكون قد فك إحرامه. ليش؟ قد فعل كل الأفعال وذهب إلى أفعال منى وبات بمنى ورجم العقبة الكبرى والصغرى والوسطى، ثم ماذا؟ ثم حلق أو قصر، يعني ماذا؟ يعني فك إحرامه. فكثير من الأحيان الحاج يفك إحرامه بعد ذلك، ينزل لابس ثوبي الإحرام ويطوف، فماذا؟ فيريد أن يقول أن في الحاج يستطيع أن يلبس البرطلة لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه ستر الرأس، فخصت التحريم على المحرم. لماذا إذن قال قطواف العمرة؟ لماذا جاب هذا التشبيه؟ لم يقل فقط وفقط في طواف العمرة، لأنه بطواف الحج مر معنا يمكن أن يقدمه، صح أو لا؟ مر معنا أمس، مر معنا أمس يمكن أن يقدم طواف الحج اختيارا للقارن والمفرد، فإذا قدم طواف الحج يكون ما زال محرم، وهو في طواف عمرة أو حج، طواف حج، مع ذلك يستطيع أن يستر الرأس ويلبس البرطلة؟ لا يستطيع. فلذلك جاء بعبارة كطواف العمرة، لأنه ماذا؟ في بعض الموارد من طواف الحج أيضا يكون محرم، فيحرم عليه تغطية الرأس. واضح إن شاء الله. طيب، الآن بدأ بالمناقشة، لماذا ذهب ابن إدريس وتبعه واستقربه الشيخ في الدروس إلى الاختصاص بموضع تحريم ستر الكذا؟ قال: لضعف مستند التحريم، لضعف مستند التحريم سندا ودلالة. أما سندا قلنا أن يزيد بن خليفة ضعف، ليش؟ قالوا لأنه واقفي. وأما من جهة من؟ من جهة زياد بن يحيى الحنظري أو الكوفي، مذكور ولم يوثق. طيب أنت شو رأيك؟ قال: وهو الأقوى. ما معنى وهو الأقوى؟ يعني لا أحرم لبس البرطلة على من؟ على كل طائف إلا إذا كان في حالة إحرام. يعني أنا الشهيد الثاني، ما استقربه الشهيد في الدروس من كلام ابن إدريس أيضا عندي قوي. صبحكم الله بالخير سيدنا. طيب رجع الآن للمربع الأول. طيب شو رأيك بالروايات اللي مروا؟ قال: ويمكن حمل النهي في الرواية على الكراهة بشاهد التعليل. شوف الشهيد الثاني كيف ناقش، قال: أنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن إدريس لسببين، إذا ما نلخص المطلب. السبب الأول: الروايات المتقدمة، الروايتان ضعاف سندا. السبب الثاني: من غير تامة دلالة. مستندا قال لضعف مستند التحريم، غير تام دلالة قال ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل وقد شرحنا. فأول الكلام أن يكون النهي الوارد في الروايات المتقدمة هو نهي تحريمه. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون نهي كراهته، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نفتي ونقول يحرم على الطائف أن يلبس البر طلا إلا إذا كان محرما، فبصير من جهة أخرى. يعني لم نأخذ بالرواية، النتيجة شو النتيجة؟ النتيجة لم يأخذ بالرواية، نتيجة حرم لبس البرطلة لا للروايتين بل ببركة أن المحرم لا يجوز له أن يغطي الرأس. قال طيب لو قلنا بالتحريم، قال وعلى تقدير التحريم لا يقدح ذلك في صحة الطواف. فلنفرض نحن على القول ماذا الذي ذهب إليه الشهيد الأول هنا في اللمعة، يحرم عليك أيها الطائف أن تلبس البرطلة، لبس البرطلة ونزل على الطواف، هل هذا يؤثر في طوافه؟ قال وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، طوافه صحيح وإن فعل حراما. إن قلت من حقك أن تقول هذا أليس من صغريات عدم جواز اجتماع الأمر والنهي الذي مر معنا في الأصول؟ يعني بعبارة أخرى هذا ليس من صغريات عدم اجتماع وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي كما قلنا بعدم ماذا؟ بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن هذا الذي دخل إلى الأرض المغصوبة يوجه إليه خطابان، أخرج منها فورا صح، ولا يجوز لك التصرف في المغصوب. فإذا صلى نقول صلاته في الأرض المغصوبة تصرفا في المغصوب، فهذه الحركات الواحدة الفعل الواحد الذي يقوم به التي تسمى صلاة هي منهي عنها من جهة أنها تصرف في المغصوب صح أم لا؟ وبما أن هذا أمر عبادي فيبطل لأنه منهي عنه، فهو محرم وأيضا باطل. لماذا لم يلتزم بالطواف هكذا؟ طواف أمر عبادي ولبس البرطلة وبدأ يطوف بناء على التحريم، هذا الفعل الذي يقوم به محرم أليس بمحرم؟ محرم، إلا أن طوافه صحيح. ليش؟ ذكرنا بالمطلب الأصولي، قال فرق بين أمرين. بالأصول عندما بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، قال بالأصول عندما قلنا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي قلنا هناك بقيد على فعل واحد عرفا، كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. أما لو كان فعلين يمكن التفكيك بينهما فماذا؟ فانصبت الحرمة على فعل وانصب الوجوب بناء على الطواف أو الاستحباب على فعل على فعل آخر. كمسألة شوف أيضا مرة هناك كمسألة الصلاة والنظر إلى الأجنبية بريبة، فإذا كان يصلي مرة أجنبية نظر إليها بريبة صلاته صحيحة إلا أنه أثم. ليش؟ لأن العرف ينظر أن هذين فعلين ليس فعل واحد. تماما الكلام فيما نحن فيه. قال لأن النهي شوف عن وصف خارج عن الطواف، حط بين قوسين يعني العرف يراهما شيئين لا شيء واحد، فلا يأتي عبارة ماذا؟ عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن عدم جواز اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد وهما هنا فعلان. قال وكذا لو طاف لابسا للمخيط، هو لا يجوز له للمحرم أن يلبس المخيط، نقول له ماذا؟ طوافك صحيح إلا أنك أثمت لعدم جواز لبس المخيط. الرابعة، المسألة الرابعة أيضا كالمسألة الثالثة من جهة أن فيها صناعة أصولية لطيفة وجميلة. مسألة الرابعة تتمحور حول هذه الرواية، هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام نقلت بطريقين وبسندين، ما هي الرواية؟ سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن امرأة نظرت أن تطوف حول الكعبة ماذا؟ على يديها ورجليها. نحن بنسميه حبي، كيف الطفل بيحبي يعني على الأربع. نظرت امرأة أن تطوف على يديها ورجليها، أفتنا يا أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين عليه السلام ماذا؟ تطوف أسبوعا على رجليها عن يديها، وتطوف أسبوعا على رجليها عن رجليها. يعني هذا تفسير مني، هي العبارة هكذا، تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. يعني الأمير عليه السلام ماذا قال؟ قال لا تطبق النذر الذي نذرته، يعني لا تطوف حبوا، وإنما إذا أرادت أن تفي بالنذر فعليها طوافان، طواف سبعة على رجليها عن يديها، وطواف سبعا عن رجليها على رجليها. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، عبارة أخرى، أن الطواف لم يشرعه الباري، لم يشرعه الباري إلا على القدمين إذا كان راجلا، لأنه راكبا قلنا جائز، وطاف صلى الله عليه وآله. نقول إذا كان راجلا لم يصرع، لم يتعبدنا الشارع بكيفية، بحالة أن يكون راجل، إلا مشيا على القدمين، هذا الذي ورد فيه الجواز. فإذا نذرت هي أن تطوف على يديها، قال بدلا من يديها توفي بالنذر على رجليها. هذا قول من؟ قال روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع. قال عليه السلام كأنه أن عليها طوافان، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. في هذه المسألة عدة أقوال، في هذه المسألة عدة أقوال، ويمكن أن يقال أن في المسألة أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي أنه ماذا؟ أنه لا بد أن تفي بنذرها وعليها طوافان على رجليها، وتبعه على ذلك من؟ الشهيد الأول المصنف، والأقرب الصحة فيهما يعني من؟ يعني المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. المحقق الحلي صاحب الشرائع قال ماذا؟ قال أنا أقبل، ولكن لا أقبل بأن يسر الحكم للرجل أيضا. يعني ماذا؟ يعني يقتصر في الحكم على المرأة خاصة. ليش؟ قال للوقوف على ما خالف الأصل على مورد النص. كيف يعني؟ الأصل في الطواف أن يطوف على ماذا؟ على قدميه أسبوع. امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها، المعصوم كأنه أمضى لها النذر، ولكن قال لها ما نذرتيه يترجم طوافين على رجليك. الشهيد المحقق الحلي ماذا قال؟ قال لأن هذا الحكم، يعني أن تطوف أسبوعين، يعني لأن المعصوم قبل مثل هذا النذر، وأن تطوف أسبوعين واحد منهما بدلا عن يديها، وهذا خلاف الأصل، فيقتصر عما خالف الأصل على القدر المتيقن الذي ورد في الرواية، ولم يرد في الرواية إلا أنها امرأة، فنقتصر على الامرأة ولا نسر الحكم للرجل. ففهم من الرواية الشريفة أن للمرأة خصوصية في المقام. فاشترعنا القول الأول للشيخ الطوسي والشهيد الأول، ما هو؟ قول الأول أنه ماذا قبل وتصح وللرجل والمرأة، فلو نظر الرجل أيضا لابد أن يفي بما وفت به المرأة. هذا الشيخ الطوسي والشهيد الأول. المحقق الحلي قال لا أختلف عنكما أقبل، ولكن في خصوص المرأة ولا نتعدى للرجل. قول الثالث ابن إدريس. ابن إدريس طلع هيك قال هذه الرواية ماذا فيها مشكلتين، فيها مشكلتان. المشكلة الأولى أنا ابن إدريس، التفتوا يا جماعة، أنا ابن إدريس لا أخذ بأخبار الآحاد، كلنا بيعرف صح؟ حتى يشوف حتى ولو كانت ماذا قائمة على قدميها من جهة سندية، فضلا عن أنها من جهة سندية ماذا فيها مشكلة بالماذا بالسندين، لأنه هي رواية واحدة بسندين من جهتين، يعني من جهة السند الأول والثاني فيها مشكلة كما سنقرأ، من جهة النوفل والسكوني ومن جهة أخرى كما سنقرأ. نعم. قال ومن جهة أخرى جهة الدلالة. أي جهة الدلالة؟ قال التفتوا يا جماعة، مر معنا في كتاب النذر أن النذر لا بد لكي يعقد أن يكون المنذور مشروع، والمشروع أن تطوف على قدميك، فإذا نذرت أن تطوف على يديها هذا غير مشروع، فلا ينعقد النذر. فإذا لا ينعقد النذر فماذا؟ فنبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أنه لا يجوز الطواف إلا على القدمين وأسبوع واحد، لا أسبوعين. فابن إدريس ماذا قال؟ قال الرواية عندي غير معتبرة، لا من جهة السند ولا من جهة رأيي أن أخبار الآحاد حتى لو تم السند لا أخذ بها. من جهة أخرى أن الرواية مخالفة لي. لما؟ لأن لي ما ذكر في كتاب النذر أنه يشترط في المنذور أن يكون مشروعا، وهذا النذر غير مشروع. الشهيد الثاني ماذا؟ استحسن كلام ابن إدريس. الآن رأيي مثل رأي ابن إدريس، ما ينشرك مثل رأي ابن إدريس. قال لا، لا ينعقد النذر ولا يجب عليها الوفاء، ولأن المشروع فقط وفقط أن تطوف على قدميها. هذا ثالثا. رابعا وأخيرا قبل أن نطبق العبارة، قال وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف. يعني لقائل أن يقول يا جماعة ينعقد النذر، إلا أن النذر ماذا ينقسم، كأن المنذور ينقسم إلى قسمين، طواف وصفة هي على اليدين والرجلين. فإذا بطلت الصفة، تفت بطلت الصفة لأنها غير مشروعة، لأنه لم يشرع على اليدين فقط على الرجلين، فيبقى ماذا مطلق النذر أن تطوف، فلا بد من الوفاء بالطواف. يعني كأنه يريد أن يقول، إذا بتتذكروا مر معنا مثل هذا فيما لو نذر أن يحج على قدميه، ماذا قلنا هناك؟ قلنا طارة يكون الوصف ماذا مأخوذ على نحو وحدة المطلوب، طارة تعدد المطلوب. هنا إذا كان على نحو تعدد المطلوب، إذا سقط الوصف لا يسقط أصل الناذر. أما إذا كان مأخوذ على نحو وحدة المطلوب، لا أريد أن أحج إلا على قدمي، المرأة ماذا تقول هنا؟ أنا أصلا لو لم أرد أن أحبو حول الكعبة لا أنظر أصلا. إذا كان ماذا من أول الأمر هذا مقيد، فنقول وحدة مطلوب، فلا يمكن التفكيك أن تقول نذر مطلق ووصف. سقط الوصف يبقى النذر. هذا القائل قال يمكن أن نفكك، نقول الوصف غير مشروع سقط عن الاعتبار، يبقى النذر لا ينهدم، فيبقى النذر قائم، فلا بد من الوفاء به. فإذا لا بد من الوفاء به فلا بد أن تطوف. ولكن ما هي مشكلة هذا؟
على كل لا بد من الوفاء به من أسبوع واحد.
أوفرين. نتيجة هذا عدم الأخذ بالرواية. إذا أردنا أن نتمسك بهذا القول هذا يفضي على عدم التمسك بالرواية. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ عليها أن تطوف طوافين أسبوعين على قدميها، واحد عن يديها وواحد عن رجليها. إلا أننا إذا تمسكنا بهذا القول وأسقطنا الوصف فيبقى لابد أن تفي بالنذر. وهي ماذا نذرت؟ أن تطوف أسبوع واحد على يديها ورجليها. سقط اليدين والرجلين، يبقى الوفاء بالنذر وهو أسبوع واحد. نتيجة هذا القول يفضي على عدم الأخذ بنتيجة الرواية. قال منطبق على السريع: روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف. سند الضعيف روايتان. الرواية الأولى مولانا فيها السكوني والسكوني عامي طبعا، وهناك من صحح هذا خصوصا من المعاصرين. من؟ هلا سوف نأتي أنه ينجبر بعمل المشهور. الرواية ضعيفة عنده، إلا أنها منجبرة بعمل مشهور. هناك شهرة عملية، والشهرة العملية مرة معنا جابرة على ماذا؟ على المشهور أيضا، خلافا ما ذهب إليه السيد الخوئي. على كل، قال روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف. الرواية الأولى سندها فيها النوفل عن السكوني، وكل عن السكوني عامي، وأعرض عن روايته لأنه من هذه الجهة فلم يؤخذ بروايته. هو هذا الكلام، روي عن علي بسند ضعيف لوجود مثل السكوني بالرواية، فقيل أنه ماذا؟ لا يؤخذ بروايته.
يعني ضعيف على الشهيد الثاني قطعا ضعيف.
هلا سوف نأتي. لا، الشهيد الثاني عنده رأي في هذه المسألة، وهذا لعله يرجع إلى السؤال الذي لن نجب عنه بعد في المجموعة أشير إليه، لعلهم لا يصفنا الوقت وذكروني غدا أن عمل المشهور بالرواية عند الشهيد الثاني مش الشهيد الأول، جابر أو لا سوف يأتي كأنه سؤال عندكم في المجموعة. روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها. قال عليه السلام أن عليها طوافين بالمعهود. ما معنى المعهود؟ يعني على رجليها. وعمل بمضمونه الشيخ، يعني الشيخ الطوسي قبل هذه الرواية. وقيل، والقائل المحقق الحلي، يقتصر بالحكم على المرأة. ليش؟ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، كمان شرحناها، لأن الأصل أن ماذا؟ على الرجلين. ما خالف الأصل قبلته الرواية، يعني قبل الإمام النذر، ولكن تطبقه بطريقة أخرى، فنقتصر على المرأة لأن هي التي وردت مورد النص. قال ويبطل في الرجل. ليش؟ لأن هذه الهيئة، يعني المشي حبوا على اليدين والرجلين، غير معتد بها شرعا، يعني غير منباط من الشارع، فلا ينعقد النذر في غير موضع النص. موضع النص المرأة، فلا ينعقد النذر في الرجل. وضحيت؟ وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما، في الرجل والمرأة. ليش؟ لما ذكر؟ واحد، لأن هذه الآية غير مشروعة. اثنين، واستضعافا للرواية. طبعا واحد اثنين هودي مش دليلين، هودي تنيتهم دليل واحد. ليش؟ فكروا فيها لعبقرة، هودي مش دليلين. يعني ابن إدريس مش عنده دليلين لم يقبل بالرواية، دليل واحد لما ذكر واستضعافا، تنيتهم بكملوا بعض عليكم السلام والرحمة. والأقرب الصحة فيهما، معش منا نأخر أكثر لأنه هذه منا نذكر موضوع الانجبار غدا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. يعني